Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podcast Salt. يدفع الناس في البلدان اللي لا تتمتع بأنظمة ديمقراطية وفي بعض الأحيان في الدول الديمقراطية حتى أو اللي تدعيها ثمن وقوفهم مع الحق أو دفاعهم عن مظلوم أو سعيهم للتغيير أو رفضهم للانتهاكات وأيضاً انتقاد السلطات. وقد يكون ثمن ما تقدم باهظ يدفع البعض روحه مقابلة والبعض الآخر يبقى على قيد الحياة ولكن روحه وكيانه تتعرض للكسر والإهانة عبر الاعتقال والتحقيق والتعذيب وفترات السجن الطويلة اللي قد يتخللها سجن انفرادي ومعاملة سيئة ومزيد من التعذيب النفسي والجسدي.
الكوابيس لغاية دلوقتي وده اللي بفكر فيه انه عدى 6 سنين ولسه تقريبا بمعدل مرة بالشهر بيجي كابوس بالليل انه انا هاخد مؤبد.
كان حكمها قاسي وجائر، ما كنت أتوقع أن يوم من الأيام بتكون سجينة في سجن البحرين تقضي فترة عقوبة ظلم وجور بسبب القضاء.
مرحبا، أنا نزيهة سعيد، قدم لكم هذه الحلقة من بودكاست عيب. اعتقلت السلطات المعارضين والمعارضات لها في مختلف البلدان العربية اللي شهدت حركات تغييرية مطالبة بالديمقراطية من العام 2011. قصص كثيرة لا تحصى لهذه الاعتقالات وتجارب السجن والمعتقلات وما حدث داخلها. عادة ما تتصدر صور السجناء السياسيين مؤتمرات حقوق الإنسان وكذلك التجمعات المعارضة، ولكن قليل ما يتحدث أحد عن السجينات السياسيات لقلة عددهم يمكن، ولكن أيضاً بسبب الضغوطات الاجتماعية. فالسجين السياسي هو بطل ومضحي، أما المرأة فالغالب يتم التعتيم على قضايا اعتقالها والرجاء بأنها تعود لعائلتها بأقل الأضرار الاجتماعية. نستمع لتجارب سجينات سياسيات سابقات في كل من البحرين ومصر ونتطرق لتأثيرها النفسي والجسدي والاجتماعي والسياسي.
أنا هاجر منصور حسن، معتقلة سابقة، خلفية سياسية. اعتقلت بتهمة إرهاب تفجير وهمية. قضيت 3 سنوات داخل السجن، متزوجة وعندي 5 أطفال. عندي بنت متزوجة برا ومتهجرة، وعندي ولد هم كذلك مهجر برا، وعندي ولد في السجن الحين قضي 6 سنوات من عمره داخل السجن. قضيت 3 سنوات ظلم وجور في سجن النساء، وحكم جاير بسبب تهمة أنا ما هي فيها لا أنا ولا أولادي. كان حكمها قاسي وجائر، ما كنت أتوقع أن يوم من الأيام بتكون سجينة في سجن البحرين تقضي فترة عقوبة ظلم وجور بسبب القضاء.
قبل الغوص أكثر مع هاجر نعطيكم فكرة عن خلفية الاعتقال. سيد أحمد الوداعي هو ناشط سياسي بحريني يعيش في المنفى. تزوج قبل 11 سنة من ابنة السيدة هاجر، وتعيش زوجته معه في المهجر، وهو ينشط في معارضة النظام البحريني بعدة طرق كالمناصرة والاعتصامات وكتابة البيانات من منفى وهذا اللي أدى إلى استهداف عائلتها في البحرين، فتم اعتقال هاجر وابنها سيد نزار والحكم عليهم بالسجن.
حكومة البحرين ما تبي من يتكلم بحق أو يدافع عن مظلوم، يبون يستهدفون أي عوائل عندهم نشطاء ولا حقوقيين في المجال السياسي. ولأن السيد أحمد خارج البلد وأنا موجودة عمتي أم زوجتي، فاستهدافي أني ثاني استهداف. يعني في البداية استهدفوا زوجتي في المطار بسبب نشاطها السياسي، بعدها تهددت دعاء بأنهم بيصفونا أو بيشيلونا أنا وإخوانها، ونفذوا التهديد واعتقل سيد نزار وبعد أني. قالوا لها أن راح يصفونا بالسجن، يعني مو راح يدخل السجن واحد ورا الثاني فينا. وعلى ما تهددت تحقق التهديد.
تهمة هاجر منصور هي زرع قنبلة وهمية في الشارع العام، وهي تهمة وجهت للكثير من المعارضين والمتظاهرين والمتظاهرات في البحرين. أما في سوريا مثلاً فتوجه تهمة تلقي أموال من الخارج ومحاولة إثارة العصيان المسلح. وفي السعودية يتهم المعارضين والمعارضات أو اللي ما يصير على هوى الدولة بالإرهاب والخيانة العظمى وإلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة. ومن وقت اللي العسكر عادوا إلى الحكم في مصر، تهم الإرهاب والانضمام لجماعة الإخوان هي أبرز التهم للمنتقدين والمنتقدات والمعارضين والمعارضات. لكن شلون وجهت تهمة زرع قنبلة وهمية لسيدة بحرينية في الخمسينات من عمرها؟ وشلون كان التحقيق؟
حاولوا إن قد ما يقدرون إنهم ضايقوني أو إن يعني يأخذون المعلومات بطريقة إهانة، مو بطريقة يعني إحنا سألناش جاوبي، لا يهينوني، يعني بمعظم الوقت إهانة، ضغط نفسي أكثر من ضغط يعني الجسمي. فأني ما أعرف وش التهم اللي بموجهينها لي، هذا يقول هذا يقول هذا يقول. أنا أبغى أركز على أساس إن أنا أجاوب على أي تهمة بالضبط. ما أدري يعني هي حرق جياب ولا أني شاركت في مسيرات أو أني لي علاقات في الشارع، ما أعرف أنا أجاوب على وش. يعني عدة أسئلة فهم قلصوها وطلعوا بالقنبلة الوهمية من غير دليل، من غير أي صور، من غير أي وقت أكون أنا موجودة في الشارع على أساس تثبت وجودي وارتكابي الإثم. فترة التحقيق كانت مؤلمة جدا جدا، مؤلمة بالنسبة لي أني يمكن له حيوان تحتهم يتعاملون أفضل من اللي تعاملوا وياي فيه. معاملتهم جدا قاسية، جدا جدا قاسية.
هالتجربة مش نادرة الحدوث في منطقتنا، مش بعيد عن البحرين، في مصر الشقيقة كثير من الأمثلة اللي ممكن نتحدث عنها.
دايماً بقول إنه نفسي حد يقول لي هو اللي سبب الاعتقال، بالذات إنه إحنا اتقبض علينا اللي هو كان العاملين في أو مؤسسين مؤسسة بلادي في مصر، كان في 1 مايو 2014.
هذا صوت آية حجازي، ناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل في مصر، تعمل اليوم كمديرة لمنظمة بلادي اللي تدافع عن حقوق المرأة والطفل المعتقلين في مصر من المنفى، بالإضافة لعملها في مشروع يقدم الدعم القانوني والنفسي والمناصرة والرصد والتوثيق. قضت آية 3 سنوات في السجن الاحتياطي في أجواء من الترقب المرعب لنتائج المحاكمات اللي اتهمت فيها بالإتجار بالبشر وخطف الأطفال، واللي جمعتها بعدد من النشطاء بالإضافة لزوجها.
كنت من أوائل الناس اللي اتقبض عليها وكان محتاجين نفهم إيه اللي بيحصل. دلوقتي بعد مرور 9 سنين تقريبا بقى واضح وجلي إنه مش عايزين أي صوت لمعارض سواء إسلامي أو مدني أو حتى بينتمي للمعارضة من بعيد أو قريب. يعني إحنا لما كنا اتقبض علينا كنا شغالين على مشروع زبالة، اشتغلنا زبالة اللي هي مرية الشوارع سواء في العشوائيات أو في المدن أو في الأماكن المش عشوائيات. اشتغلنا على يعني حوار ما بين أطياف الشعب، وما كانش سياسي خالص، كان حوار مجتمعي، وموضوع الأطفال اللي في الشارع. فكنا بنعمل حاجات غير سياسية، لكن الأغلب يعني كان محسوب على الثورة، فأكيد ما كانوش هيسيبوا حد مننا يعني اللي هو ينجح ويعلو صوته، بالذات إن المؤسسة ابتدت تسمع جدا وابتدى الإعلام المصري والعربي يجي لها. طبعا في سبب تاني اللي هو خلانا نستهدف بالشكل البشع ده، إن هو احنا طبعا كنا متهمين بشوية تهم بشع، اتجار بالبشر والخطف وحاجات يعني فعلا لا تعقل. كانت بسبب يعني جزء منها كبير بسبب الجنسية الأمريكية، عشان هم من أول يوم قبض كانوا بيحاولوا يتكلموا عن الجنسية. مع أني أنا ما جبتش سيرتها، أنا طول ما أنا في مصر بتعامل كمصرية مش كأمريكية، فكان واضح من أول يوم أنه هم عايزين يدخلوا الموضوع موضوع أمريكا. وهو كان كمان اتضح أنه هم عايزين يعملوها تهمة جاسوسية، وخدت براءة من كل التهم الموجهة لي. لكن برضو لما خرجت
تختلف تجربة الاعتقال بحسب اختلاف حيثياتها. ففي الوقت اللي اعتقلت فيه هاجر منصور من مبنى التحقيقات الجنائية بعد التحقيق معاها، اعتقلت آية من مكان عملها في تجربة مريرة.
1 مايو من 9 سنين، طبعاً ده اليوم اللي غير حياتي بشكل يخض. جات لنا مكالمة إنه في ناس اتهجمت على مكان الأطفال، فجيت طبعاً أنا وساعتها المؤسس معايا محمد حسنين وجينا جاري، فاكتشفنا إنه في ناس تهجموا على الأطفال بحجة إنه بيدوروا على طفل، وكل الأطفال قالوا ولا يعرفوه ولا شافوه. راح محمد مفروض يعني انه يعمل محضر فيهم ان هم اعتدوا على المكان. اتاخر جدا، فقعدنا انا والاطفال مستنيينه. كان معايا زميلنا اسمه شريف، قلت له روح يا شريف، كان خلاص كل الناس الشغاله او متطوعه مشيت. فهو قال لي لا مش هسيبك لوحدك، فعشان الجمله دي كمل هو كمان 3 سنين. كان في مثلا معنا اميره، كانت يعني هي تطوعت قبل كده بس جت شافت عربيات شرطه فجت تسال في ايه، فهي كمان خدت معنا 3 سنين. خدوا الاطفال كلهم واحد واحد صف كده وايديهم فوق راسهم، يعني يعتبر اتقبض على الاطفال. قعدوا يتهمونا بقى بتهم غريبه، الخطف وانه بنطحن حاجات حمراء ونديهم مخدرات ومش عارف ايه، يعني حاجات لا تعقل. فانا لغايه اول يوم يعني في الاسم كنت مقتنعه انه لا في غلطه لأنه لا يعني أكيد أنا مش خطفة طفل. فكانوا بيسألوا أسئلة يعني عن الجمعية عن بلادي، لغاية ما فوجئت مرة في أنه اللي بيحقق ما كانش رئيس المباحث ولا الضباط، كان حد من أمن الدولة، وهو اللي دخل بقى بشتايم وانتهاكات، وكان ما بيتكلمش على الأطفال على قد ما هو بيتكلم على علاقتي بأمريكا وأمريكا إزاي بتمولني. بقول له أنا علاقتي في أمريكا، كنت في جامعة هناك، يعني أوكي واحدة معها الجنسية الأمريكية وأمريكية رايحة جامعة، يعني إيه اللي هتكون علاقاتي؟ فقال لي الجامعة بتمولك وبتديك فلوس عشان تاخدي العيال ويرموا حجارة على الشرطة. فدي كانت حاجات جديدة بقى، لا انتوا مش تكلموا خطف، انتوا تكلموا في مظاهرات. فهم عملوها كده، فهو برضو للأسف بالنسبة لهم يعني ما اعترفش، فقالوا هنديك تهم محدش سمع فيها، يعني تهم مش هتشوف بعدها الشمس. فلبسونا تهم الاتجار بالبشري اللي هي كانت لستة من 7 تهم، كل واحدة فيهم ممكن يجي فيها حكم 25 سنة أو مؤبد. يعني
على قد ما تكون تجربة الاعتقال والتحقيق قاسية، ولكن انتظار النطق بالحكم مرعب وحزين. آية وهاجر قالوا إنهم ما قاموا بالجرم اللي اتهموا فيه، وما لهم علاقة بالتهم اللي وجهت لهم، وما في أدلة ضدهم مثل العديد من السجناء والسجينات السياسيات في هذه المنطقة من العالم. واللي زاد الطين بلة إنهم لا يثقون بالقضاء.
أنا كنت متصالحة جداً مع فكرة 3 سنين أو حتى 5 سنين لو أنا عارفة آخرها إيه، ولو عندي مجموعة الطلبات المتحققة للشمس والهواء والكلام ده. كان عندي أزمتين. الأزمة الكبيرة إنه الحبس الاحتياطي ده أكتر حاجة مرعبة في التاريخ، عشان أنتي المحبوس احتياطيا مش عارف هيخرج إمتى. يعني كنت متخيلة أنها تحبس عادي بتهم سياسية عادي، تظاهر وتجمهر والحاجات دي، فالتهم كانت بسببها لي أزمة. وأول 2 سنين مثلا ما كانش حد عارف إطلاقا غير قلة يعني أنه دي تهم سياسية، كانت اسمها اتجار بالبشر، فكانت الناس ببساطة بتفتكرني دكتورة بتتاجر بالأعضاء. يعني متخيلة
أنا حاولت قد ما أقدر أوصل إليه، لأنه هو قاضي ومستحيل أنه بيحكم بس يعني بدون أدلة بدون أي شيء بيحكم عليه. وصلت إليه أن أنا في التحقيقات أخذوا أقوالي تحت التهديد، تحت الترعيب، تحت الضغط النفسي، تحت حتى المداد الإيد. صار على أن أنا متهمة وأنا سويت هذا الشيء، وما رضى يسمعني. كل ما أبي أتكلم يرفع إيده، طلعوها برا، رغم إن أنا أقول له ما في دليل علي. بثالث محكمة يابا دليل نفس الشخص اللي حقق إياي، وتحقيقات من غير أدلة، من غير صور، من غير بصمات، من غير براهين، ما أعرف شلون على أي أساس لبسني هذه التهمة. وهو القاضي محاسب وهم محاسبين، بعد أكثر من هم اللي محاسبين في التحقيقات أكثرهم القاضي، لأن ما رضى يسمعني أو سمعني وما استجاب إلى دفاعي عن نفسي.
تدعي السلطات أن السجن إجراء إصلاحي، ولكن في الواقع عقاب وانتقام في غالب الأحيان. فشلون كانت الحياة داخل السجن؟ وشنو الوضع في سجن النساء؟ وكيف يتم التعامل مع السجينات السياسيات؟ آية تقول إن في فرق في المعاملة بين الرجال والنساء المعتقلين بشكل عام، وبين الطبقات الاجتماعية ونوعية التهم أيضاً.
ظروف السجن مختلطة، لأنه السجن يعني في بالذات، خلينا نقول بالذات أياميها وبالذات للستات، يعني هو في discrepancy كبيرة ما بين ظروف كل الناس، سواء ستات أو رجالة، سواء سياسيين أو مش سياسيين، أو سياسيات أو مش سياسيات، سواء سجن القناطر اللي هو السجن الأساسي للستات، أو سجون المحافظات، سواء أنت مدنية أو مش مدنية، أو أنت تعتبري مصنفة كإسلامية، والفلوس اللي معاكي، وفي الآخر لو متوصي عليكي بالخير ولا بالشر. فظروف شخص واحد ما بتعبرش عن ظروف الناس التانين. يعني في حين أنا مثلا كان عندي تريض، كان عندي يعني كان عندي راديو، كان عندي كتب، في سجينات تانية كانت مثلا متسكنة التأديب، والتأديب ده مكان كان عندي سرير، التأديب ما فيهوش سرير، ما فيهوش تريض، ما فيهوش أي حاجة غير إنهم قاعدين على الأرض، حتى ما فيش دورة مياه يستخدموها. السرير اللي هو 70 سنتي كان لازم بيبقى نايمة جنب حد، وبعدين في الآخر لما أخيرا عرفت ما نمشي جنب حد كان لازم أدفع بدله فلوس. أكل السجن بصراحة كان دايما متاح، كنت بشتري أكل زي أغلب السجنات اللي معها، يعني اللي هي مقتدرة، بنشتري أكل، فما كانش مثلا بيحرجوا علينا بالأكل. التريض كانوا بيغلسوا علينا فيه. الزيارات كنت بزور ساعتها مثلا مرة بكل أسبوع، زيارة المفروض 60 دقيقة، هما لكل الناس تقريبا كانوا بيعملوها يدوب ربع ساعة أصلا، ممكن تبقى نص ساعة.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
إحنا مقسمين العنبر اللي أنا فيه مقسمتهم إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تطلع ربع ساعة تشمس وتدخين، كل مجموعة تقريبا يكون عددها 10-15 سجينة. المجموعة اللي أنا فيها لا، إحنا ثلاث سياسيات وثنتين جنائيات، طلعنا تشمس ربع ساعة، طلعنا حق الأكل ربع ساعة، إذا في برامج تطلعهم كامل يطلعون طول اليوم إحنا ما نطلع. إيه إحنا زنزانتنا تعتبر انفرادي، يعني بالمرة ما اختلطنا يا السياسيات البقاية يا الجنائيات، لا إحنا بروحنا ثلاثنا. في البداية ظليت أنا انفرادي بروحي داخل الزنزانة، زنزانة لون ما يتغير، هذا اللون اللي أشوفه الصبح، أن أشوفه الظهر، أشوفه العصر، أشوفه في الليل، نفس هذا اللون، نفس الروتين، نفس كل شيء ما يتغير. وكنت محرومة من طلعة التشمسية، كن أني لأن إحنا ما نرضى بالظلم، ما نرضى بالغلط، ما نستجيب إلى أوامر مديرة السجن، لأن مديرة السجن أوامرها في بعض الأوقات مو شيء لازم أنا أمشي عليه، يعني مثلاً إنه تبي إن أنصاع لأوامرها بطريقة يعني أمشي وأنا مغمضة في السجن، ما أتكلم ويا الجنائيات، ما طالعهم، ما أتكلم ويا السياسيات، ما أتقرب إليهم، أخذ وجبتي من المطبخ بدون ما أتكلم، الأكل ينياب فيه أوساخ، أسكت، ما أتكلم، أشوف المبنى مال السجينات كامل في الغلط وأنا أقدر أصححها، ما أتكلم، ما أقدر، أنا ما أقدر أشوف الشيء مو صحيح ما غيره، ما أشوف شيء مخالف إلى طبيعتي ما أغيرها. رئي تبيني هي عبدي.
تحكم السجن قوى أمنية لا يعامل فيها الجميع سواسية، كما تبين من تجربة هاجر وآية. وإذا كان الأمر يتعلق بالسياسة قد تكون الحالة أصعب، فالاستهداف يلاحقهم لداخل السجن عبر منع الكتب، المنع من الرعاية الصحية، منع إحياء الشعائر الدينية، منع زيارة الأهل وغيرها من الإجراءات اللي قد تجعل الوقت أكثر صعوبة في حياة السجينة. ومثل ما قلنا سابقاً، لهاجر ابن مسجون يقضي حكم بالسجن 13 سنة، قضى منها 6 حتى تاريخ إنتاج هذه الحلقة. كان متهم معاها في القضية نفسها، ومن قوانين السجن بأنه يمكن الترتيب لزيارة تجمعة مع والدته وبقية أفراد العائلة، ولكن هذا الأمر أصبح نقطة ضعف هاجر.
سيد نزار وايد قلق علي، كانت تعاقبني وايد، تعاقبني في سيد نزار، يعني أنا أنتظر اتصاله بفارغ الصبر. هي علشان تعاقبني علشان أنا أخضع لأوامرها، فكانت تطلب من مدير السجن الرجال إن جاو إنه ما يخلي نزار يكلمني، فأنتظر يوم يومين ثلاثة على الأسبوع ما يتصل، أسبوعين الثانية خلص الأسبوع الثاني ما يتصل، هني أبتدي يعني خلاص أعصابي تفلت، فأطالب بإنه يتصل أو ما أدخل الزنزانة، فأحصل اتصال مثلا منه غصب زورة، حصل اتصال زيارات ما في، يعني كمل الشهر يطوف الشهر الثاني الشهر الثالث، أنا أطالب باستمرار أبي زيارة حق ولدي، أبغي زيارة ما في.
في رئيس مباحث بالذات كان مستقصدني إنه عايزين نخليها يعني لغاية ما تجيب أخرها، فيقعد ياخد جوابات بالشهر والشهرين. فمثلا كان في عنبر الأمهات الحاضنات بيبقى عندهم أطفال، فكان في يعني بيبقوا غلابة جدا ومحتاجين هدوم وحاجات زي كده، فكان في واحدة ابتديت إنه خلي أمي تشتري لها هدوم، اتمنعت، فبقول له طب ليه؟ بيقول لي أنت تيار مدني، أنت مجتمع مدني، فطبعا مش عايزين ننشر الفكر المجتمع المدني. مثلا بيركزوا معايا جدا في التفتيش، بياخدوا بالهم أنا بكلم مين، الكتب بيركزوا معايا والرسائل.
صادف السجناء والسجينات الكثير من المواقف المؤلمة، ويمكن تمر عليهم أيام عصيبة ما يقدرون معها التأقلم أو تضعف قواهم ويستسلمون قبل ما يجمعون طاقتهم من جديد حتى يكملون. هاجر تتحدث بحرقة عن أحد المواقف اللي واجهتها خلال شهر محرم اللي يحيي فيه الشيعة ذكرى وفاة إمامهم الثالث الحسين.
مسؤولة السجن فصلتني عن بقايا السجينات وخلتنا في غرفة بروحنا أو زنزانة بروحنا، وحرمتنا عن نحن نحيي هذه الأيام. فهذا اليوم كان 7 من محرم، ناديناها على أساس أن احنا نتكلم إياها، طلعينا مثلنا مثل باقي السجينات اللي يحيون شعيرتنا. فهي قالت لا، هذا مكانكم، تبون حيوا ثلاثكم بالطريقة اللي تبونها. في هذا الوقت يعني حرارة النتين تنحرمين من التسموع، من القراية، يعني بلا شعور قمنا نطق على اللوكرات على الجدران. احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا، احنا بهذا الصوت نجذبها علشان تجينا مرة ثانية. فيتنا مرة ثانية وقالت إذا ما سكتون بدخل لكم قوات. بعد ما سكتني يعني تعالت أصواتنا لدرجة إن إحنا حاولنا إن إحنا نفتح البوابة اللي هي من قضبان، حاولنا نفتحها علشان نروح إلى زنزانة ثانية. في هذا الوقت هيت في إيدها هفكري وياها الشرطيات 4 أو 5 شرطيات. في هذا الوقت الباب انفتح، صار بيننا وبين الشرطيات يعني شجار بالإيد، إحنا نبي نفلت من إيدهم ونروح للزنزانة الثانية نسمع، وهم لا، هم حاولوا يفكروني ويضربوني. أنا انضربت وتعورت ودتني المستشفى، قطتني على الأرض، واحدة من شرطياتها حطت ريولها على صدري، والثانية يودت إيدي اليمين، والثالثة يودت إيدي اليسار، والرابعة قعدت على أراي لثنتينهم، حاولوا أن يفكروني بكل طرق على أساس أن يودوني العزل. في دي الحالة أنا انهرت خلاص، تعبت، قوتي كلها تعبت، 4 وحدات وهي مسؤولة السجن على راسي، تعبت انهرت يعني لدرجة أني صرت مثل الخلق، يعني عادي أن أنا انشال وانقط في زاوية من زوايا السجن. هذه ما أنساها، كلش ما أنساها.
للاعتقال آثار وتبعات تصيب الشخص في السجن وما بعد السجن، على الصعيد الاجتماعي والنفسي والعائلي والعملي وغيرها من الأصعدة. وإن كان ظاهرها في أغلب الأحيان قوة وصمود وثبات، إلا أنها بلا شك تجربة مؤلمة وحزينة. على الصعيد العائلي يصير الشخص عاجز بحاجة لعائلته بدلاً من أنه يكون معين لها، تفوت الأحداث، تتأجل الخطط، وقد تتقارب العائلة أو تتباعد بسبب هذا السجن.
هو تأثير كبير من نواحي كتير، يعني أول واحد منهم أنه أنا عائلتي المباشرة خلاص ما بقتش في مصر، كان أخويا سافر، كانت أختي أصلاً يعني مسافرة، أمي كانت آخر حد يسيب مصر، وأنا يعني هي قعدت شوية بعد ما أنا خرجت. بس طبعاً واحد كل يوم بيسمع عن ناس أبو أمه وأخواته اعتقلوا، فكنت مرعوبة عليها وكنا كلنا مرعوبين عليها، فهي سابت مصر، فإحنا كده أمي وأخواتي ما حدش فيهم لا في مصر ولا بيقدر حتى يروح مصر، يعني دي رقم واحد. فكده رقم اتنين يعني بقت عائلتي بشتات، ما لازم يعني كل ما نتجمع كل فين وفين. وطبعا ماما يعني أكتر حد عانى، هي كانت بتيجي كل أسبوع، ويعني إحنا في السجن تقريبا ما بديكيش أي حاجة تعيش عليها، لا حاجات نظافة، لا فوط صحية، لا، فكان كلها لازم يعني هي تجيبها من برة. فكانت عادة طول الأسبوع ما بين زيارتي وما بين إنها تجيب الحاجات اللي أنا عايزاها، فطبعا انهكت بشكل غير طبيعي.
متعبة جدا، متعبة مؤلمة، يعني انضغطت نفسيا لدرجة أني ما في وصف أو صفة، يعني أنا أتألم، يعني شيء ألمني عدل، مجرد ذكرياتي في هذه الأيام مؤلمة جدا جدا مؤلمة. يعني زوجي متقاعد مبكر، اعتقالي أثر علي وايد، حاول يدور له وظيفة ثانية، يقدم الوظيفة يسألونه أو يجبرونه يكتب اسم الزوجة، فمجرد ما يكتب اسمي تروح عن الوظيفة خلاص يبعد. نفس الشيء أولادي، يعني أولادي متفوقين ودرجاتهم كبيرة في المدارس، لما يبي التخصص اللي هو يبغي ما يعطون هي بسبب اعتقالي. بعد نفسيا أنا يعني في بعض الأماكن يتحاشوني على أساس أني سجينة سابقة وأني الحكومة عيونها علي، يعني مؤلم للعائلة كامل.
السجن تجربة تغير الإنسان، تجعله يعيد التفكير في مفاهيم عديدة، يمكن يثبت على مواقف معينة ويصبح أكثر إصرار على المبادئ اللي دخل علشانها السجن أو يتخلى عنها. كيف أثرت تجربة السجن على ضيفتنا؟
هاجر منصور اللي ما تنكسر، هاجر منصور اللي الحق هي وياه، ما أحيد عن الحق. أنا ما تعلمت في حياتي ويا أهلي ويا أبويا أني أخاف أو أني أنكسر، الحين نفس الشيء طلعت بقوة أكثر بتجربتي في السجن، أعطتني القوة، أعطتني الثقة في النفس، أعطتني معنويات جدا عالية، ما يهمني شيء ما يكسرني، ما يأثر علي نفسيا، وأخوض المجتمع، ويعني عندي صداقات، عندي معرفة جدا كبيرة. الأشخاص اللي ينظرون إلى هاجر ينظرون لهاجر قوية، ما ينظرون لها هاجر الضعيفة اللي انسجنت وأخذت 3 سنوات من عمرها.
واقع السجن يفرض العديد من الحقائق، منها القبول بالوضع والتصالح معاه والتعلم منه.
لما خرجت يعني أنا كنت متصالحة جدا مع السجن، بس مش متخيلة إنه حيتم نفي لأمريكا، عشان أنا كنت فاكرة إنه مش هيقدروا يعملوا حاجة غصب عني. ففكرة إني أتعامل مع إني أنا تنفيت من البلد اللي أنا بحبها واخترت أعيش فيها وما أقدرش أشوفها تاني، إن نص البلد دي شايفاني جاسوسة. ده كان مسبب لي أرق كبير لتلات يعني أول سنتين تلاتة. فكرة إنه خلفت وبنتي كان نفسي تنشأ في بلد شكلها شكلهم وتشوف أهلها اللي هناك وإنها كل ده مش هيحصل. لكن كمان الحاجة الأخيرة اللي هقولها إنه فكرة الكوابيس لغاية دلوقتي وده اللي بفكر فيه، معدة ست سنين ولسه تقريبا معدل مرة بالشهر بيجي كابوس بالليل إنه أنا هاخد مؤبد أو إنه هل ممكن يجي المؤبد. فهو ثلاث سنين أنا رعبي كان هو المؤبد، فالرعب ده لسه موجود يعني للأسف، اللي هو ببقى عايشة جوه الحلم إنه أنا يا إما عندي جلسة أو حاجة كده وهاخد مؤبد. والناس بتتعذب للدرجة دي إنه حتى بعد سنين بتعدي من حياتها بتفضل التراما بتاع الحبس الاحتياطي لسه مأثرة فيها.
يقدر عدد السجناء السياسيين الباقين في السجون البحرينية ب1200 سجين، بينما يتجاوز عدد السجناء والسجينات السياسيين والسياسيات في مصر 60,000. في ظروف احتجاز تتحدث الكثير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن سوءها واكتظاظها وعدم توافقها أو توافق المحكمات مع معايير حقوق الإنسان الدولية. أشكر ضيفاتي السيدة هاجر منصور من البحرين والناشطة المصرية آية حجازي على مشاركتنا تجربتهم الإنسانية العميقة والحزينة في سجون بلدانهم لأسباب سياسية. وشكراً لكم لإصغائكم لهذه الحلقة. كنت معكم من الكتابة والتقديم نزيهة سعيد، من التحرير تالا حلاوة، ومن المتابعة والتنسيق هبة نابلسي، ومن هندسة الصوت يزن قواس. لا تنسون تشتركون على قناة عيب على تطبيقات الموسيقى والبودكاست اللي تحبونها حتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.